بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 78 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن عطاء الله: سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور وصف البشرية، وظهر بعظمة الربوبية في إظهار العبودية. هاتان كلمتان تشكل كل منهما حكمة مستقلة. الأولى: سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور وصف البشرية، والثانية: وظهر بعظمة الربوبية في إظهار العبودية. بداية، ينبغي علينا أن نعلم أن الله قد خلق العباد وهو ربهم جميعا. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله عز وجل ذكر في مطلع سورة الفاتحة في أول آية في كتاب الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. ولا شك أن الله عز وجل يختص عباده بما يشاء وكيف يشاء ومتى يشاء. يعني ربنا عز وجل قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. لذلك ربنا عز وجل لم يلتزم التسوية بين عباده في العطاء، فربما أعطى هذا، وربما وسع على هذا، وربما ضيق على هذا، وربما أعطى هذا عطاء دينيا وهذا عطاء دنيويا وما شابه ذلك. والله عز وجل يقول: يختص برحمته من يشاء. وقال الله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك نحن عندما نسمع هذا الكلام ينبغي علينا أن نتأدب مع الله عز وجل، وأن نسلم لله تبارك وتعالى حكمته في ذلك. بعض الناس يسأل أحيانا معترضا دون أن ينتظر الجواب، ويقول: لماذا أعطى الله فلانا ولم يعطني؟ ولماذا لم يسوي الله بين الخلائق في العطاء؟ هو يطرح سؤالا معترض، لكن لا يريد أن يسمع الجواب، وهو أن الله حكيم في أفعاله، والله لا يفعل إلا شيئا فيه حكمة، ولكن هذه الحكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر لنا. والله عز وجل ميز بين العباد في العطاء لحكم ترجع إلى مصالحنا الدينية ومصالحنا الدنيوية. تصور لو أن الناس كانوا متساوين في القدرات العقلية والجسدية وبالعطاء المالي وما شابه ذلك، إذن كيف يكون التنوع في الأعمال والمصالح والخدمات التي نحتاجها جميعا؟ ذلك الأمر بينه ربنا بقوله: ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، أي ليسخر بعضنا لبعض في العمل. إذن هذا في العطاء الدنيوي، هذا في الأمور الدنيوية. لكن على كل حال ربنا عز وجل يختص برحمته من يشاء، وهذا العطاء الدنيوي كالعطاء الديني. يعني الله عز وجل يفاضل بين العباد في قضايا الدنيا للابتلاء والامتحان، كما قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا. إذن في كتاب الله عز وجل العطاء ابتلاء والمنع ابتلاء، والله عز وجل يبتلي عباده بما يشاء وكيف يشاء. ولا شك أننا عندما ننظر إلى التفاضل بين الناس في الدنيا نجد ذلك أمرا واضحا جليا، هذا غني هذا فقير، هذا صحيح هذا مريض، وكل ذلك موجود في حياتنا. لكن أيضا هناك عطاءات دينية قد يفاضل الله تبارك وتعالى بها بين عباده. فنلاحظ في العلم مثلا، قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن الله عز وجل يرفع بعض عباده بالعلم، كما قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وكذلك في ميدان العبادة تجد الناس أيضا متفاضلين في ميدان العبادة، يعني هذا يعبد الله كثيرا هذا قليلا، هذا يذكر الله كثيرا هذا يذكر الله قليلا، وهكذا. الشيء الثالث أيضا أن الله عز وجل قد يختص بعض عباده بالكرامات، فيظهر على يدي هذا الرجل الصالح كرامة من الكرامات من خوارق العادات، وربما لا يظهر هذه الكرامة على يد غيره من الأولياء. لذلك ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه، ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه، يعني مو كل إنسان أظهر الله على يديه كرامة إذن هو الأفضل بين الأولياء وهو الأرفع بين الصالحين وهو الأسمى في مراتب الإقبال على الله عز وجل، لا، وإنما الكرامة هي فضل من الله عز وجل، أمر خارق للعادة يظهره الله تبارك وتعالى على يدي بعض عباده الصالحين. ومن أنواع التفاضل في الأمور الدينية المعارف الباطنة، ترى هذا الولي عنده عظيم معرفة بالله عز وجل، عنده عظيم خوف لله من الله وتعظيم لله وحب لله عز وجل وشدة يقين على الله تبارك وتعالى. ترى هذا الإنسان عنده شوق إلى الله وأنس بالله ورجاء من الله عز وجل، وربما لا تجد عند غيره هذه المعاني. إذن الله عز وجل قد يفاضل بين عباده في المعارف الربانية التي تذوقها القلوب وتتحلى بها الأفئدة، وهذا أيضا مما نراه واضحا بين عباد الله الصالحين. كذلك أيضا في المقامات، يرفع الله تبارك وتعالى مقام هذا الولي، وربما رفع غيره أكثر، أعطى هذا مقاما عظيما وأعطى هذا مقاما قليلا، هذا كله حاصل في دين الله عز وجل. إذن العطاء الدنيوي فيه تفاضل، والعطاء الديني أيضا فيه تفاضل. ثم بعد ذلك ينبغي علينا أن نعلم أن الله عز وجل غالبا يخفي عطاءاته الدينية بين عباده، فترى هذه العطاءات غير واضحة لخلق الله تبارك وتعالى، وذلك لأن الله عز وجل أولا يريد أن يحمي عباده الصالحين من قضية الجاه والظهور بين الناس. يعني هذا الولي إذا عرف الناس ما عنده من الخير والولاية والصلاح ربما أقبلوا عليه إقبالا شديدا وربما أصابته فتنة في ذلك. وكذلك من فضل الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى يحب أن يفرغ أولياءه للإقبال عليه، فلا يشغلهم بإقبال الناس عليهم. وكذلك فضل الله تبارك وتعالى على الأولياء أنه يريد أن يجعل أولياءه محفوظين مكرمين، لا يصل إليهم إلا من اصطفاه ربنا عز وجل ونور قلبه بمعرفة أوليائه. وهنا نسأل، يا ترى ما هي مظاهر الستر لهذه الخصوصية؟ يعني أحيانا نسأل، طب كيف يخفي الله تبارك وتعالى أولياءه؟ ربما يكون الإنسان وليا أمامنا وربما يعيش معنا، لكن لا نعرف أنه ولي. لماذا؟ لأنه يستر خصوصيته ويخفي ولايته، أولا بالإخلاص لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لذلك الولي لا يظهر ولايته إخلاصا لله، ولا يظهر كرامته إخلاصا لله عز وجل، وكذلك لا يظهر عباداته، ولا يظهر نياته الصالحة، ولا يظهر ما أكرمه الله به من أعمال. لماذا؟ لأنه يخفي كل ذلك وراء إخلاصه لله تبارك وتعالى. ولقد مر معنا عن بعض الصالحين أنه كان يقوم الليل ثم في السحر يعود وينام قليلا ليستيقظ مع الفجر، ليظن من حوله أنه بات نائما واستيقظ الآن. إذن يخفي عن الناس قيامه بالليل إخلاصا لله تبارك وتعالى. وكذلك كان بعض الصالحين إذا استيقظ كان يقوم الليل، وفي السحر ربما يظهر بعض أصوات الاستيقاظ من النوم كأنه قد استيقظ الآن. إذن هذا من أسباب ستر الخصوصية والولاية التي أكرم الله بها عباده. وكذلك يستر الله تبارك وتعالى خصوصية عباده وولاية عباده بالأعمال الدنيوية، بالأعمال الدنيوية. يعني هذا صاحب حرفة وربما كان وليا، وهذا إنسان يعمل هذا العمل وربما كان وليا، فالناس ينظرون إليه من خلال عمله، من خلال مظهره، كما قال الله تبارك وتعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يعني رأوا أن المشي في الأسواق وأن أكل الطعام مظهر بشري لا يليق بالأنبياء. وكذلك الناس ربما يظنون أن العمل الدنيوي وأن المظاهر البشرية تتنافى مع الولاية، لأنهم ظنوا أن الولاية هي انصراف بالكلية إلى العبادة والطاعة وإلى الإقبال على الله عز وجل، مع الإعراض التام عن هذه الدنيا، وهذا أيضا من الخطأ. كذلك من الأشياء التي ربما تستر بها الخصوصية والولاية الوقوع بالمعاصي أحيانا. سئل الإمام الجنيد: هل يعصي الولي؟ فأطرق قليلا وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذن وجود المعصية أحيانا في الولي ربما تزهد الناس بولايته. لماذا؟ يقولون: لو كان وليا ما عصى الله. طيب الولي هل هو معصوم؟ الجواب: لا. لذلك قد تقع منه المعصية، فنحن إذن يجب علينا أن ننتبه إلى ذلك. لكن على كل حال وجود المعصية قد يكون حجابا يحجبنا عن ولاية بعض الأولياء، وكذلك الأخطاء البشرية. هذا أيضا مما يستر الله به الخصوصية، يعني ربما ولي من الأولياء أخطأ في موقف، ممكن ربما ظهر منه خطأ بشري، ممكن يراه الناس فيزهدون بولايته وصلاحه، وهذا ربما يستر الله به الولاية ويصرف الناس عن خصوصية هذا الولي. وكذلك الطبائع الإنسانية قد يحجب بها سر الخصوصية، هذا يغضب وربما هذا يأكل، هذا يشرب، هذا يبيع، هذا يشتري، وربما هذا يعني يدافع عن نفسه في موقف، فنظن أن هذا كله ربما ينافي الولاية التي أكرمه الله بها، فنحن قد نحجب عن بعض الأولياء بهذه الطبيعة الإنسانية. ومما نحجب به عن سر الخصوصية أننا نعتاد الجلوس مع هذا الولي أو الرجل الصالح، يعني ربما كنت بين يدي ولي تعيش معه وأنت لا تشعر بولايته، ربما كان الابن مع أبيه، وربما كانت المرأة مع زوجها، وربما كان الرجل مع امرأته، وربما كان الرجل مع جاره، يكون بين يدي ولي وهو لا يشعر. ربما بعض الناس كان جارهم من الأولياء لكن ينظرون إليه صباح مساء، اعتادوا صلاحه، اعتادوا ثباته على الطاعة، وغاب عنهم سر الخصوصية، فعندها حرموا بركة هذا الولي الصالح. وكذلك من أسباب ستر الخصوصية بين الناس خطأ المفاهيم عن الولاية، يعني أن نحن ربما نظن أن الولاية هي مظهر معين، رثاثة في الثياب وطريقة في الكلام وابتعاد عن المظاهر، وربما نظن أنه غموض في الشخصية، هكذا ربما نظن أن الأولياء، الولي قد يكون هكذا لكن ليس بالضرورة أن يكون جميع الأولياء على هذه الطريقة. والله عز وجل عرف الأولياء فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ونحن نعلم أن بعض الكفار في تاريخ البشرية لم يؤمنوا بالأنبياء وبالرسل، لماذا؟ لأنهم رأوا عليهم مظاهر البشرية، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني رأوا أن هذا المظهر لا يتناسب مع النبوة ومع الرسالة، وقال: يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، يعني هو نبي يأكل من أكلكم ويشرب من شربكم، وظنوا أن هذا يتنافى مع النبوة والرسالة، والحقيقة أن هذا حجاب غير صحيح، ولا ينبغي للعقول السليمة أن تقف عند هذا الحد، وإنما ينبغي أن نزيل هذا الحجب، هذه الحجب عن الأنبياء والمرسلين أولا، وعن الأولياء والصالحين ثانيا، لنتعرف على أنبياء الله عز وجل وعلى أولياء الله تبارك وتعالى، خصوصا عندما نعلم أن العصمة للأنبياء، وأن البشر يصيبون ويخطئون، فربما أصاب الولي في بعض المسائل وربما أخطأ، لأن الولي محفوظ وليس بمعصوم. العصمة للأنبياء، العصمة للرسل، العصمة للملائكة، أما غير الأنبياء والرسل من البشر فإنهم ليسوا معصومين، يخطئون ويصيبون، وكذلك الأولياء، لكن خطأ الولي وهل يصرفنا عن ولايته؟ الجواب لا. لذلك أحيانا ربما كان العالم يقضي حياته كلها في العلم والدعوة إلى الله عز وجل، لا يبتغي إلا وجه الله تبارك وتعالى. أنت ربما لا تنظر إلى هذا الولي على أنه ولي، وتظن أنه عالم وأنه يعلم وأنه كذا، فتنظر إليه أحيانا أسلوبه صحيح مو أسلوبه صحيح من خلال هذه الأمور البشرية. طب انظر إلى هذا الجانب الآخر، حياته كلها يقضيها في طاعة الله، في العبادة، في الدعوة إلى الله، في التعلم، في التعليم، في تقديم الخير إلى للناس. هذا أيضا مظهر من مظاهر الولاية قد يغيب الناس عنها. وكذلك الأعمال الدنيوية، ربما بعض الأولياء كان في عمل دنيوي والناس ينظرون إليه من خلال عمله الدنيوي فيحجبون عن ولايته. أحيانا قد يكون شابا، شاب من الشباب يحفظ نفسه في هذا الزمان، يغض بصره ويحمي نفسه، يلتزم الطاعة ويبتعد عن المعصية مع كل هذه الظروف الصعبة. هذا ربما كان من الأولياء، لكن أنت تنظر إليه على أنه شاب فربما تزهد في ولايته ويغيب عنك معنى الولاية. المرأة التي تقوم بحق ربها وتؤدي حق بيتها وزوجها وأولادها ولا تنشغل بحق العباد عن حق الله ولا بحق الله عن حق العباد، تراها في بيتها تقوم بعباداتها وصلواتها وأذكارها، ومع ذلك تخدم بيتها وتقوم بحق زوجها وترعى أولادها مع الإخلاص لله تبارك وتعالى. هذه ربما كانت من الأولياء، لكن نحن ربما نظرنا إليها فنقول هذه الزوجة، هذه أم ومدري إيش، فننسى أنها ربما كانت من الأولياء بهذه الصفات التي هي عليها الآن. الإنسان التاجر في السوق الذي يتحرى الحلال ويبتعد عن الحرام، تأتي إليه الأرباح الكثيرة ويتركها طاعة لله عز وجل، هذا ربما كان من الأولياء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين يوم القيامة. وكذلك الإنسان الصانع الذي هو أمين في صنعته، يتقن الصنعة من غير غش ولا كذب ولا خداع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وكذلك راعي العباد الذي يرعى مسؤوليات العباد الكبرى، ربما كان يقوم بمسؤولياته العظيمة وربما غفلنا أنه من الأولياء. لماذا؟ لأننا ننظر إليه من خلال منصب ومكانة ويغيب عنا قيامه بالحقوق وأداء الواجبات والتزامه بشرع الله تبارك وتعالى وقيامه بحق الله وبحق الرعية التي كلف بها وقيامه بالمسؤولية والأمانة التي أقامه الله بها. هذا كله ربما كان من الأولياء ونحن لا نشعر. طيب الفتاة التي تصون نفسها في الأيام الصعبة، الفتن والعورات المكشوفة والستر والخلل، وهذه الفتاة تصون نفسها وتحمي جسدها، تطبق شرع الله عز وجل، هذه ربما كانت من الأولياء ونحن لا نشعر. طيب إنسان كبير في السن يقضي وقته كله مع القرآن والذكر والعبادة في خلوة دائمة مع الله عز وجل، هذا ربما كان أيضا من الأولياء. الإنسان الذي يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد لا يتركها أبدا مع الظروف كلها، هذا ربما كان أيضا من الأولياء ونحن لا نشعر. لذلك يقول ابن عطاء الله: سبحان من ستر سر الخصوصية بأوصاف البشرية. فالله تبارك وتعالى ينبغي علينا عندما نتعامل مع عباده أن نضع بين أيدينا هذه الموازين، لا تغيب عنا أبدا، وإنما نقف عندها ونقف معها ونعظم الإنسان من خلال هذه الأوصاف، ونقول ربما كان وليا وربما كان رجلا صالحا. وهذا يدعونا إخوة الأكارم إلى أن نحقق حسن الظن بخلق الله جميعا، وأن نتحلى بالأدب مع خلق الله جميعا، لا نحتقر أحدا ولا نؤذي أحدا ولا نسيء إلى أحد، فربما كان من الأولياء ونحن لا نشعر. إذن هذا هو القسم الأول من هذه الحكمة. وأما القسم الثاني فيقول فيه ابن عطاء الله: وظهر بعظمة الربوبية في إظهار العبودية. ولا شك أن الله تبارك وتعالى هو الله الخالق، وهو الظاهر وهو الباطن، وهو في بالنسبة لنا غيب عن حواسنا، لا نراه بأبصارنا الآن ولا نسمعه. لماذا؟ لأنه غيب عن حواسنا، ولكنه ظاهر في دلائل الوجود الدالة عليه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفألا تبصرون. إذن كل هذه المكونات تدل على الله عز وجل وتقيم البراهين على وجوده. والله عز وجل ظهرت ألوهيته بصدق عبوديتنا. فالله عز وجل إله ظاهر الألوهية، ونحن نتذوق من ألوهيته على قدر صدقنا في العبودية. كلما تحققت بأوصاف عبوديتك تذوقت أكثر من مقام الألوهية، كما قال ابن عطاء الله السكندري: كن بأوصاف ربوبيته متعلقا وبأوصاف عبوديتك متحققا. وقال ابن عطاء الله السكندري: تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه، تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه. فأنت كلما تذوقت فقرك تعرفت على مزيد من غنى ربنا تبارك وتعالى. والله يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والله عز وجل يقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن نحن إذا تحققنا بجهلنا عرفنا عظمة علم الله عز وجل، وإذا تحققنا بضعفنا عرفنا قوة ربنا عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: والله الغني وأنتم الفقراء، والله الغني وأنتم الفقراء. لذلك كلما تحقق العبد بأوصافه تذوق مزيدا من عظمة ربنا تبارك وتعالى. فالمطلوب إذن أن نصدق بعبوديتنا لله عز وجل لنتعرف على ربنا تبارك وتعالى. فكلما تحققنا بالعبودية ازددنا تعرفا على مقام الربوبية. لذلك يجب علينا أن نعلم أن الله عز وجل نتعرف عليه بقدر ما نتعرف على أنفسنا. فإذا عرفنا أنفسنا بالفقر عرفناه بالغنى، وإذا عرفنا أنفسنا بالضعف عرفناه بالقوة، وإذا عرفنا أنفسنا بالجهل عرفناه بالعلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى تذوق هذه المعاني، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.